البسطاء والسذج والبلهاء، لأن أي إنسان فقير هو يسأل المرحب كيف تنكر وجود الله ووجودك دليل على وجوده أي على طريقة قول ديكارت إن قال أنا أفكر إذا أنا موجود من الذي أوجدك قوة أقل مني لا يمكن أنه لا يوجد أقل أعلى أو أدنى أن أعلى قوة تساويني فلماذا لا توجدها أنا إذا قوة أعلى مني يقينا وهذه القوة هي الذات الإلهية التي أوجدته وأوجدت الكون من حولك فهذا الشيء الذي قاله الفيلسوف كبير الديكارت يقول هو انسان بسيط مثل عامل الناس على نحو قتيل لاعرابي قديما اعرابه يعيش في فتره لا رساله فيه تسمى اهل البلد يعني انسان يعيش في صحراء لا رسالة رسول ولا كتاب إنما يعيش في صحرائه فسئل مثل هذا الأعرابي عن وجود الله سبحانه وتعالى ما الدليل على وجودنا قيل له هذا فأجاب الأعرابي بمناهج وبفطرة وبعلم ومنطق لكن في كلمات بسيطه جدا يقول البعره تدل على السبيل واثر السيف يدل على الوجه وطبعا ما ذكره يدل على بدويته وعلى صحراويته وسبب عز الصحراء فهو اذا مشى في الصحراء إذا وجد بعض الأرض تبيت في جبل عدة منهم إمتى؟ ما أعرف لكن ما دام في بعض الأرض يدل على المكون البعيد من هذا المكان والعرب لم يستقوا أبدا قالوا هذا السير يدل على المدينة وحتى من غير اختفاء مجرد وجود أثر لأقدام تبقى واضحة جدا في الرماد لدرجة أي إنسان فضيل الأقدام دي أقدام قطة دي أقدام قطة صغير ودي أقدام رجل كبير وده أكبر خبز لجبل وده أكبر حافر لفرس وبتبقى المسألة واضحة جدا في الرماد في الصحراء فهو يقول البعض السماء دار غوار وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير نظرة بسيطة نظرة عادية لو كان يسكن خير في صحراء أو كوخا في قرية
هذا الخلاف لا يدلك عليه العلم الحديث حين تقرأ هذه الآيات بتفسير هذا العلم
التي طالما قرأناها وسمعناها، فلا ينظرون إلى الدين بكيف خلقت، سواء بطريقة خلق الإبل أو علم هذا الجمل الحيوان الضخم ساعة ما يتولد اسمه طاعون، اتولد من رحم أمه
إن السماء
بس مش على إذن ربنا أهلنا والسماء التي البروج أفضل فيها حيث نأخذ بالنا من عظمة البروج تبارك الذي جعل في السماء بروجا. لا احنا نجيب البروج ونقول حاضر في اليوم انت والنجوم وانت برجك ايه؟ برجك الجد. وانت ايه؟ تقول انا الدم. وانت ايه؟ انا الفوت. وبعدين وانا وكده النهارده ان شاء الله في فلوس جاي. فهمت؟ في مصيبه جاي. فهمت؟ في ضيق وهكذا. في ناس ما عندهاش مخ ولا عندها عقل. وتنسى الكلام ده. لا خروج السما ده موضوع ثاني. لما نحب نتعب في اعجاز العلم ده هو خير الدكتور تمام النجاح من وقفات طيبه في مثل هذا خير من قضايا ايه خروج السماء فيها نجوم وشموس واقمار وجرمات ودرن وابناء واكتشفوا كم مليون نجم وكم مليار مجره واكتشفوا كم موضوع كبير. طب وبعد كل اللي اكتشفوه ده وصلوا لغايه قد ايه؟ يقول لك وصلوا 36,000 مليون سنه ضوئيه في حدود الكون. السنه الضوئيه قد ايه؟ 9.5 مليون كيلو متر. طب وكل اللي وصلوا له في الكون ده يبلغ قد ايه من الكون؟ قد يبلغ قطره ماء في محيط. يعني ولا ربع كم ولا خمس ولا نص ولا عشر ولا لا ما عرفت الإنسانية من الكون إلا كمقدار قطرة الماء في وجهه مبارك. وما أوتيت من العلم إلا قليل. فلما يجي الأعرابي فاهم عليه خروج بس تلاقيه فاهم خروج الحداثة اللي كانوا يشوفوها في السماء كده ويتخيلوها. إنما الخروج اللي بدا العلم بعد بدر القضاء او عصر القضاء يوصل لعلي قرون ويعرف حاجه عن القرون ويحب يعرف اللي بعديها يقوم يطور الاجهزه عشان يشوف منطقه ابعد من اللي هو عرفها ووصل اليها باجهزته لا بشخصه. ثم تاخد ما يطور الجهاز يلاقي يكون اتسع اتساع رهيبا مقدر بالسنين الضوئية وصدق ربنا والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون. فيقوم عشان نقطع وهيظل العلم كله ايه؟ عبارة عن ايه؟ إما خاطر ما في محيط إما زي ما قال واحد آخر قال مثلا في الكون كمثل طفل وقف على شاطئ بحر او معين فوجد بحاره جميله فاخذ يلهو بها وينظر اليها ويتامل فيها. انما المحيط وابعاد المحيط واللي جوه المحيط والبحر المحيط بينها بين الانسانيه وبين معرفه هذا غور بعيد ما فالإنسانية توصل للقرن الحادي والعشرين والعلم يصل إلى قمة من قمم. إذا كان هناك قمة ثانية أعلى من القمة اللي وصل إليها لما الله أعلم بآخر قمم العلم ويبقى كل اللي عرفه عن الكون قطرة ماء من محيط واسع متراكم الأموال تقف على شاطئه ولا يمكن أن ترى شاطئه الآخر. الماء ذات الأبراج وأرض ذات الدجاج وبحور ذات الأمواج أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ فبناء عليه الأعراب ده مش عنده مخ تحت من مرش ولا راح بدل ولا اتعلم في جامعة ولا إنه نجح في حاضرة. الأعراب كل اللي يملكه للدنيا جبل وعايش في الصحراء ويمتلك سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ ففي كلامنا عن دليل الخلق والحدود أثبتنا أن الكون موجود، ليس وهما ليس خيالا ليس علما، كما أثبتنا وأثبت العلم أن الكون ليس قديما وليس أزليا، إذا هو موجود وسؤالنا من الذي أوجده؟ أو بتفصيل نقول ترى من خالق الحياة على هذه الأرض؟ من خالق هذا الإنسان العاقل المفكر؟ من خالق هذا الكون بأرضه وزمانه؟ هل وجدت الحياة ووجد الإنسان ووجدت المخلوقات العلوية والسفلية وحدها بغير موجد لها؟ أم لا بد من خالق أوجدها؟ من هو؟ إنه بمنطق الإيمان إنه الله جل في علاه. وقال المتكلمون والفلاسفة العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث لا بد له من محدث، ولا بد أن يقف العقل عند محدث غير حادث، وإلا لازم الدور أو التكلفل المحالان كلاهما المحال والمستحيل، والمحدث للكون والموجب له هو الله، والعلم الحديث يقر بحدوث عالم ويرجع حدوثه إلى ملايين يقدرها من السنين، ولكن ماذا يقول الملحدون في ظهور الحياة لأول مرة على هذا الكون؟ قال الملحدون: وجد الكون صدفة ووجدت الحياة صدفة، واستطاع الملاحدة أن يقتربوا النظرية المعروفة بالنشوء والارتقاء، نظرية داروين. الكون وجه قطب وخلية من الخلايا الحية وجدت في الكون صدفة، وبعدين منها أصبح بري، ومنها اللي أصبح بحر اللي أصبح جو برضه صدفة، والبري هذا أخذ يتطور وبقى أصناف من وأجناس من المخلوقات، وعلى سنة التطور وصلت هذه الخلية إلى أن صارت قرد سلالة القرد العلوي، من خلال هذه السلالة اللي فيها شبه الإنسان تراقبت القرد وتطورت ووجد الإنسان، ولكن هناك حلقة مفقودة ما بين القردة والإنسان، وبعدين في عالم الحفريات الحلقة هذه الحلقة المفقودة مش لاقين، لكن المهم عنده أن القرد تطور وصار إنسان، وأصبح الإنسانية عبارة عن سلالة من القرود أو من ذرية، هكذا يقول القرود. ويوم ما كان عندنا أستاذ يقول لنا نظرية القرود هذه، القرود اللي في بنت الحيوانات والحاوزة تبقى إنسان ليه؟ ده من تبدل، ده لسه أحلى برضه القرود. والنادي طبعا ردوا على ذلك، وذلك الناس رجع لنظريه، وناس كتبوا نظريه عكس نظريه الدرب، مش الانسان اصله طفل، ده الطفل اصله انسان، وكلاهما يرد على الارض. كلام فارغ، كلام فارغ كتير، وانتوا عايزين الكلام ده زمان، ودرسوا لنا في المدارس الأسرة. هذا من غير تقدير. زي لما تخبط واحد كده كده أنا آسف معلش والله أنت بتقول له صدق مع إنه شرعا إحنا هنعرف كلمة الصدفة من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية والعلمية. لأن في الحقيقة دي بنزل العلم والعقل. والعلم بيدخل الإيمان ولا يدخل الإلحاد. فأنت ممكن تعمل حاجة حصل مني كذا صدفة. بقول لك أنت مؤمن. لا تكن صدفة. كل قدر. يعني من الأخطاء الشائعة اللي دورتها الناس عن طريق التقليد الأعمى وعن طريق التلفزيون وعن طريق انتشار المذهب الماركسي. يعني يمكن تكون كلمة صدفة دي محدش عارفها إلا من أيام الماركسيين لما بدأوا يقول ده صدفة ولا صدفة تطلع هي تقول ده صدفة. دي كلمة صدفة سهل على أذان الناس فبقت سهل على أذان فراحت تقول صدفة صدفة. زي لما بتسمع الناس دايما والنبي كذا والنبي والنبي والتفصيل الفرد كلمته والنبي والحادث بالنبي عليه الصلاه والسلام من ناحية عقدية تلاقي النبي بيقول لك عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله كل يوم ويقول لك من حلف بغير الله فقد اشرك بغير الله أي كان بغير الله وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام لا بالنبي ولا بالولي ولا بالطبوب ولا بحمد أمك ولا جدك ولا بالراس ولا بالذمة ولا بالأمانة ولا بالضمير ولا بالطلاق
من وجهة نظر العقل المجرد تنقسم
صدفة ممكنة وصدفة مستحيلة. عقل مجرد يقول إنه في صدفة ممكنة وصدفة مستحيلة. أما الصدفة الممكنة فظهورها كالآتي: مهندس مدني، مهندس مدني أسرع على نفسي جزء من جبل من أجل إمرار طريق أو فتح نفق أو غير ذلك. وعندنا نلاقي مثلا عاوزين نعمل طريق وفي صحراء في عبد المخطر نشيلها من الدنيا عشان نعمل طريق، طريق ده 15 مايل وحلوان برضه حته قبلتنا نشيلها عشان نتمدد الطريق. في السعوديه تلاقي عمليه تفجير الجبال عشان نعمل الطرق اللي بينا والعربات والمزدلفه، دي مساله معروفه. فعندنا مهندس مدني قام بعمليه تفجير الامغار في جبل من الجبال لفتح نفق فيه، وهو اثناء تفجير الجبل بالامغار تنافرت الحجاره هنا وهناك، تنافرت الحجاره هنا وهنا، وحيث تنثرت الحجارة متتالية كونت عن طريق الصدفة بيتا صغيرا يشبه الكوخ، لم تظهر عليه روعة الهندسة ولا تصميم البناء ولا جمال المعمار، إنما حجارة تركبت فأحدثت بيتا كالكوخ. هذا وصف تشكيل البيت مصادفة بهذا الوقت وبعد عملية النفس، أمر ممكن عقلا. يجي واحد يقول لك شوف يا فلان بعد ما بيجرب الجبل طلع الحجارة رحمت فوق بعضيها وعملت لنا حتة زي الخيمة وهو ممكن نقعد تحتها للطاولة اللي حواليها. ممكن أن ممكن. إنما لا تعقل أن تكون كوخ كده زي الخيمة ولا في أدنى هندسة معمارية. هذا واقع يؤيد هذا أو يصدقه العقل أو يقول باحتمال وقوعه. فهي التي يحكم العقل ببطلانها لاستعادة وقوعها في عالم الواقع، وهي في هذا المثل الدائم الذي يتعلق بنفس الجبل، فإنه من المستحيل عقلا وعرفا أن يتكون من عملية النفس قهر مليف رابع قائم على هندسة محكمة وعلى تصميم بديع من ناحية ترتيب الغرف وموقع الشرفات وتماسك البناء وتعدد الطوابق ووجود باب ونافذة مع ترتيب داخل القصر هذا، فالعقل يكذب هذا بزهادة ولا يقول بهذه المصادفة إطلاقا ويحكم عليها بالاستحاله ويتهم من يدعيها بالهوس والجنون. مثال اخر نسوقه الى الملاحده في هذه الجنين. مثال ثاني صوره تفترض ان احنا تمتلك مطبعه. المطبعة هذه فيها نصف مليون حرف مصفوفة في صناديق، فجاءت هندة أرضية قلبت صناديق الحروف وبعثرتها وخلطتها مع بعضها البعض، فرحت الأرض أو جاء من يخبرك غير مترابطة المعنى. هذه من في عالم المصادفة قد تكون في هذه الحالة ممكنة حروف كثيرة وتكونت منها كلمة، فاستطعت أن تقرأ اسم مثلا عمر، أو استطعت أن تقرأ حرف الألف بجوار الحاء تقول أحد أو أحد أو كلمة أخرى أو إلى ذلك. الممكن لأن الواقع يحتمل ذلك والعقل يمكن أن يصدقها، لكن من المستحيل عقلا وعرفا أن يتكون من نتيجة الهزة الأرضية لتلك الحروب كتاب كامل مؤلف من 500 صفحة مثلا، يتضمن فصولا متعددة تؤلف بمجموعها وحدة متكاملة مترابطة الأفكار متساوية الأسلوب والمعاني. يجوز هذا؟ لا يمكن. لا شك انك ترى المصادفه هنا امرا مستحيلا، والعقل لا يمكن ان يصدقها، بل يتهم من يدعيها باختلاط العقل والهستيريا الوضعيه. كذلك من باب توضيح هذه الصوره الرابعه على مساله الصدفه، صورة ثالثة يذكرها شيخنا، وكل هذه الصور كتبها الشيخ محمد البدائي رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة المسلم، وطبعا كان في فترة كانت المركزية في مصر شمس عين هو، فقال لنا الطالب أن آلة الكاتبة في أحد الدواوين، ديوان من دواوين المعقول، وجدت بجوارها ورقة مكتوب عليها اسم عمر. ماذا يعني هذا؟ يعني أحد أمرين، يعني أحد أمرين، أقربهما إلى البداية هو أن قديرا في الكتابة على آلة الكاتبة دخل فطبع اسم على الورقة. ده انت هتتخيله مباشرة، بس انت تقول لي كتب اسم عمر على الورق وكتب فيه. الامر الثاني ان حروف الاسم تجمعت وترتبت وتلاقت هكذا جزافا صدفة خط عشواء. تعال نشوف هذا الاحتمال بمنطق العلم المجرد. هذا الحكم الأخير معناه من الناحية العلمية كالآتي: الابتداء بكتاب حرف العين أو خطوط حرف العين على الورق دون الوعي ودون أحد يتدخل، هذا يجوز بنسبة 1 إلى 28 اللي هو عدد الحروف الهجائية. وأما سقوط حرف الميم من بعد العين يبقى على طريقة الاضطراب العلمي يجوز بنسبة 1 إلى 28 في 28. وسقوط حرف الحرف الثالث يعني بمحض الصدفة الممكن هيبقى بنسبة 1 إلى 28 في 28 في 28 إلا أن بنسبة 1 إلى 21952 هي حسبة مين؟ 1 إلى 8 إلى 28 في 28 في 28 هتديه نسبة 1 إلى 21952
Thank you.
بهذه المعادلة العجيبة والمعارضة الغريبة يتكلم في طبيعة الغلاف الجوي الهوائي الذي نحيا في جوه ويحيا في جوه النظيف الحيوان والنبات جميعا. ترى هل هذه المعادلة جاءت حسب الضربة العمياء؟ هل جاء هذا التوافق من تلقاء نفسه؟ هل هي الضربة أو الضرورة أو الطبيعة؟ إنني أحيانا أقرأ طرفا في زهرة مخططة بعشرات الألوان التقطها بأصابع عابثة من بين مئات الأزهار الطالعة في إحدى الحبائل، ثم أسأل نفسي بأي ريشة ملتقت هذه الألوان؟ إنها ليست ألوان الطيف وحدها، إنها لذيذ ساحر من الألوان التي تبدو هنا مخططة وهنا مظللة وهنا مخططة وهنا مرققة، ثم أنظر إلى أسفلها فإذا هو تراب أحمر. هل هذا التراب الأسود الأحمر هو الذي أطلع هذه الألوان؟ هل هو الذي طلبها؟ إنه بيقين ليس هو راكب هذه الألوان ولا وزع أسباقها. هل هي الصدفة التي أشرفت على ذلك؟ أي صدفة؟ أي صدفة؟ من الذي خلق الوردة والزهرة وطبقها بهذه الأصناف وتلك الألوان؟ إنها صبغة الله، ومن أحسن من الله صدقا. إن المرء يكون غنيا جدا عندما يتصور الأمور على هذا النحو، أن ألوان الزهرة وهي ملاحظة شكلية ثابتة بالنسبة إلى ملاحظة قبر الحياة وقصة الحياة في أدنى صورها، إن إنشاء الحياة في أصغر خلية يتطلب نظاما بالغ الإحكام. ومن الحمق تصور الفوضى قادرة على خلق جزيئ في جسم دودة حقيرة فضلا عن خلق جهازها العقلي أو العصبي، فما بالك بخلق هذا الإنسان الرائع البنيان الهامل الكيان سوء الكيان، ثم ما بالك بهذا العالم الرعب وذاك الكون العظيم؟ أي صدفة أو جنان؟ أي طبيعة خلقت؟ أي ضرورة أوجدته واستلزمت وجوده؟ إن العلم يدعونا إلى الإيمان، وإن العلم يستحيل أن يكون هذا الكون وجد صدفة، لا يمكن إطلاقا. ماذا يقول العلم؟ يقول العلم وهو يحارب نظرية الصدفة الباطلة، لو فرضنا أن الأرض كانت صغيرة كالقمر، أو أن قطرها كان ربع قطرها بآلي، ماذا يحدث؟ لعجزت الأرض عن احتفاظها في الغلافين الجوي والمائي اللذين يحيطان بها، ولصارت درجة الحرارة بالغة حد موت. أما لو كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالي لأصبحت جاذبيتها للأجسام ضعف ما كانت عليه، ولزاد الضغط الجوي إلى الضعف مما يؤثر في الحياة عن سطح الأرض. فهل يمكن أن يوجد هذا النظام صدفة؟ تبعد الشمس عن الأرض مسافة قدرها 93 مليون ميل، وهذه المسافة ثابتة عبر ملايين يمكن أن توجد عليه حياة وأعتقد أمثلة أخرى، لكن نحن نذكر أمثلة سريعة وإلا تحولت المحاضرة إلى نماذج من إعجاز العلم الموزعة، لكن هي نماذج على جناح الترعة. تدور الكرة الأرضية حول نفسها مرة كل 24 ساعة، ولو أكملت الأرض هذه الدورة في مدة أفضل لطال نهارنا وطال ليلنا، ولهلك الناس من الحرب ومن البرد. ولو دارت الأرض حول نفسها في مدة أفضل لطال نهارنا وليلنا. وعلاوة على أن هذا الاختراع في الدوران يؤدي إلى تفكك الأرض وتناثر أجزائها وكل شيء على سطحها، نظرا لتغلب القوة المركزية الطالبة على قوة جاذبية. لكن هناك انسجام بين القوة المركزية وقوة الجاذبية، وبهذا تصبح الحياة على الأرض ممكنة أن هي صدفة غيرها. يقول العلم: لقد اتضح علميا أن مدة دوران الأرض الحالية حول نفسها تساعد على توزيع هذه المنظم للمياه والرياح على سطح الأرض، كما أن ميل محور دوران الأرض بسبب ظاهرة تسارع الفصول من ربيع وصيف وخريف وشتاء، مما يؤدي إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكن من سطح كوكبنا، ويزيد من اختلاف الألوان النباتية. أيضا الأرض محاطة بغلاف جوي كروي نسميه الهواء، كما يحيط بياض البيضة بصفارها، ويبلغ ارتفاع هذا الغلاف حوالي 1000 كيلومتر عن سطح الأرض، كما تبلغ كثافته درجة تحول دون وصول ملايين الشعب القاتلة وإشعاعات الفتاكة إليها، مما يحفظ الحياة على سطح الأرض. وصدق ربنا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهو عن آياتنا معرضون، كما أن هذا الغلاف الجوي يحفظ درجة الحرارة ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات، ويتكاثف البخار وينزل على هيئة الأمطار يحيي الأرض بعد موتها. أهي الصدفة؟ الهواء الجوي يتكون من غازات أساسية بنسب معينة مثل الأكسجين، خمس من حجم الهواء، خمس حجم الهواء، النيتروجين أربعة أخماس حجم الهواء. ثبات نسبة الأكسجين رغم استهلاكه المستمر بسبب الكائنات الحية وعمليات الاحتراق يرجع إلى الاتفاقية المذهلة بين النبات والحيوان والمسمى بالتمثيل الضوئي الكلوروفيلي، والتي يمتص فيها النبات ثاني اكسيد الكربون السام من الجو بدون الغذاء ويعطي بدلا منه الاكسجين. كميه الاكسجين الثالثه هي الكميه التي تفي تماما باحتياجات الحياه على الارض، ولو زاد الاكسجين يصبح كل ما على الارض عرضه للاشتعال، ولو نقص الاكسجين عن هذه النسبه لتعثر الاشتعال ولتعثر التنفس ولاختفت الحياه. هل كل ذلك وقع مصر؟ والنيتروجين نتركين بالنسبه الحاليه ضروري لتهدئه الاكسجين لانه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، كما ان النيتروجين يلعب دورا هاما واساسيا في تكوين الغذاء في النبات، ويحصل عليه النبات بالامتصاص بمساعدة البكتيريا التي تأكل جذور بعض النباتات، ومساعدة عواصف البرد التي تؤدي إلى اتحاد النيتروجين مع بعض الأكسجين في الجو لتكوين أكسيد النيتريك الذي يذوب في ماء المطر ويعمل كماد مفيد للأرض. فهل كل ذلك أعرف يصلح؟ لو كان سلك الأرض أكبر مما هي عليه الآن بضع أقدام لحدث انفصال قواتين ثاني أكسيد الكربون والأكسجين الموجودين في الأرض بواسطة هذه الزيادة، ولاستحال نشوء النبات اللازم للحيوان والإنسان، ولولا هروب الهيدروجين خارج الغلاف الجوي الأرضي لاتحد عند نشأة هذا الأكسجين في الأرض، ولأصبح الماء المتكون يغطي كل سطح الأرض بعمق أميال، ولكن الماء الموجود الآن والذي يغطي 3/4 سطح الأرض فقط هو الكمية اللازمة تماما لعملية التوازن الحراري على سطح الأرض، وهذه كمية ثابتة بسبب الدورة المستمرة لمياه الأنهار. فهل هذا صدفة أيضا؟ لو كانت الأرض التي نحيا فوقها كرة ملساء دون منخفضات أو تعاليم أو جبال لغطاها الماء بغلاف مائي سمكه ميلان. ولو تخيلنا أن الجليد الذي يغطي سلاسل الجبال والجزر عند القطبين قد اصطهر، فإن مستوى مياه البحار والمحيطات في العالم كله سوف يرتفع في هذه الحالة بنحو 65 مترا ويغطي مدنا كثيرة تاهلة للسكان، كذا يقول الإمام. فهذا قدرة؟ ولكن 65 متر ارتفاع يعني لا يبقى معه شيء. تشوف اللي حصل في جنوب سوداء ارتفاع قد وصل 40 متر، ارتفاع موجود المياه او امواج البحر، ارتفاع وصل الى 40 متر ولا 40 قدم، والسرعه 750 الى 800 كيلو في الساعه. ده شيء يعني انما نهايه للحياه لك. ويا ترى التفضل هي الطبيعه وهي الصدفه وهي الضروره؟ اي صدفه يتحدث عنها؟ على عناصر غذائيه يمتصها النبات ويمثلها ويحولها الى انواع مختلفه من الطعام الذي يحتاج اليه الحيوان والانسان. ويوجد كثيرا من المعادن قريبه من سطح الارض علاوه على البترول والبحر ومصادر الطاقه المختلفه، مما هيئ السبيل لقيام الحضاره. ومن الجدير بالذكر أن نسبة عنصر اليورانيوم 328 غير قابل للانشطاط يكون 99.28% من كمية اليورانيوم الخام الموجود في الأرض، ولولا هذا لتفجرت الأرض تفجيرا ذريا طبيعيا. فهل كان هذا صدفة؟ ينتشر المجال المغناطيسي للأرض إلى ارتفاع يصل إلى 10 أمثال نصف قطر الأرض، مما يجعل الجسيمات الذرية النشطة الفتاكة القادمة من الفضاء الخارجي تقع في مقتبس هذا المجال فتدور في أحزمة بعيدة عن سطح الأرض تم كشفها حديثا تدعى أحزمة فألي الإشعاعية. وبهذا لا تتعرض الحياة على سطح الأرض لخطر. عناية من؟ إنها عناية الله أم هي الصدفة العمياء؟ يمتاز الهواء الجوي بخواص طبيعية، فالهواء مانع يتأثر فورا بالحرارة والضغط مما يؤدي إلى سهولة تحركه، وما ينتج عن هذه الحركة بالرياح وعواصف وأعاصير تثير أمواج البحر وتحمل أبصرته التي تتكاثف أمطارا وتحدث توازنا حراريا في الكون كله. لقد احتفظت الأرض بفضل جاذبيتها بهذا كل الاحياء بالتصاق الاشعه فوق البلاستيكيه القادمه من الشمس، ويتحول بذلك الى غاز مطهر يدعى الاوزون عند طبقه جويه تعرف بالاتموسفير على ارتفاع 20 كيلو متر تقريبا من سطح الارض، وبذلك يحمينا من اضرار الاشعه الخطيره التي لا يخرج منها الى سطح الارض الا اللازم لنمو الحياه. بثروات هائلة مثل الأملاح المختلفة والأكاكيت المعدنية والزيت والماء والنقل والمرجان، علاوة على حقول البترول الممتدة تحت الرصيف القاري في أماكن بحرية كثيرة، وكذلك الرمال المشعة وغير ذلك من أسماك وحيوانات ونباتات مائية، بالإضافة إلى ما في البحر من هذه الكائنات واستخدام البحر وتدخيره للإنسان وسير الأفلاك وسير الفلك فيه أو السفن، كل هذا جرى هل يمكن أن يكون صدفة؟ لو نظرت إلى هذا الوجود فما أروع شروق الشمس على كائنات لا حق لها، تلك التي خلقها الله في الارض وخلق في السماء، ما ابدع النخيل الصامت في قلب الارض الخضراء والذي يهتز في هدوء ويرتفع في تواضع ويمنح من يستظل به شيئا من السكينه والامل في رحمه الله سبحانه وتعالى صاحب هذه الملاك وتلك النعم، الذي ابدع كل هذا الجمال ببديع قدرته، بل ما اروع سكون الليل حين يغيم على الكون بما فيه من قرى ومدن وبحار واشجار، وعندما يسقط كل شيء ويقوي البشر في انتظار النهار يبدو ضعف الانسان واحتياجه دائما الى النور. لقد انعم الله علينا بنور يستقر في القلوب ويقيم كل شيء حتى ظلمت القبور وتتجلى قدره الله وابداعه عند الوقوف امام البحر حين ترى عظيم صنع الله في البحار، حيث تمتد البحار بمنظرها البديع وامواجها التي تنساب في حركات رائعه وجمال لا مثيل له، يشهد بقدره الله وابداعه في صنع كل شيء. هذا الامتداد الشاسع الذي يشير الى اتساع ملك الله ومدى ضعف الانسان امام عظمه الله وقدرته. لقد ابدع الله سبحانه وتعالى في خلق كل شيء، ابدع الله في خلق السماوات والارض والصحارى والجبال والبحار، لقد ابدع ربنا في خلق الزرع والثمار والاشجار والانهار، وابدع في انزال الامطار، لقد ابدع ربنا في خلق النجوم والشموس والاقمار، ابدع ربنا في خلق الكواكب والمجرات والسلم والاجداد، ابدع ربنا في خلق البشر، ابدع سبحانه وتعالى في اشراقه النهار وفي دخول الليل وفي هدوء البحر وفي سعي البشر وشكل الورود ونبتات النهر وتسخير الدواب واستناره القمر وحراره الشمس وحركه النجوم وجمال وقت السحر. قدره من؟ عنايه من؟ عظمه من؟ ابداع من؟ انه الله. انه الله ليست الصدفه العمياء، ليست الضرورة الصماء، ليست الطبيعة العجزاء كما يقول الأغبياء ويردد الكلفاء، إنما هو خلق الله صاحب هذا الكون صاحب تلك الآلاء سبحانه الرب العظيم سبحانه سبح اسم ربك الأعلى. سبحان ربي العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى. سبحانه وتعالى وإذ خلق لم يكتفي بالخلق بل أبدع ونظم وقدر واعتنى وهدى، ولكل ذلك كلام وترد بالأدلة مع ما تبقى من رد على بقية خرافات الملاحدة من بعد الرد على قانون على شبهة النطفة، يبقى الرد على شبهة الطبيعة وشبهة الضرورة، لنتناول بقية الأدلة على حدود الله سبحانه وتعالى تكفينا لهذا الفرق. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلي له وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم صل على نبيك وحبيبك وصفاتك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا واعلمنا ما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، من دعاء لا يسمع، من دعوة لا تستجاب لها. اغفر الذنوب فنجي القلوب واستر العيوب يا عذاب القلوب. اقر اعيننا بصر ذهاب الدين، اجعلنا من ملوكك واولياء المخلصين. اللهم اغفر شر المكروبين، اللهم فك امر المحسورين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، واخصص من بينهم اخواننا في العراق وفي فلسطين، ايدهم بتاييدك وامدهم بمدد وانزل عليهم بجودك. اللهم انصرهم بنصرك، اللهم نصرك من يعاد، اللهم نصرك من يعاد، اللهم نصرك من يعاد. ارنا عجائب قدرتك في اليهود، وارنا عجائب قدرتك في امريكا. سلط على سيد الخطاب وارسل عليه جندا من جندك، ريح او ثلاثه او عصير او براكين، ليكون ذلك نصره لدينك ونصره لاوليائك وشفاء لصدور قوم المؤمنين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسالك الرضا والجنه، نعوذ بك من سخطك والنار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. يغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله.